أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، قلنا أنواع الإجماع في المرة الماضية ونكمل هذا الكلام. قال: أنواع الإجماع: إجماع قولي نطقي صريح، وإجماع فعلي أو الإجماع السكوتي. وقلنا أن الإجماع الصريح هو اللفظي، كل واحد من المجتهدين قال نعم حلال أو نعم حرام، أو يجوز أو لا يجوز. طب الإجماع السكوتي، قال لك إن هم سكت أهل البلد على أهل الاجتهاد على هذا الكلام، وهم يعتقدون صحته ومفيش حد منعهم من كده. طب هل في شروط للإجماع السكوتي ده؟ قال لك نعم. قال لك: الإجماع السكوتي وهو أن يقول بعض المجتهدين رأيا في مسألة ويسكت الباقون ولا ينكرون هذا الرأي بعد اطلاعهم عليه أو اشتهاره بينهم. طيب، شروط العمل بالإجماع السكوتي، في شروط عشان تتأكد من العمل السكوتي ده معمول، يعني عشان تعرف إن ده فعلا إجماع بجد يعني. قال لك: أول حاجة أن يكون السكوت مجردا عن علامة الرضا أو الكراهة، علامة الرضا يعني ده حلال أو كراهة اللي هو إيه؟ حرام. فإذا اقترن بعلامة الرضا كان إجماعا قطعيا، وإذا اقترن بعلامة الكراهة لم يكن إجماعا. لا، آسف، كلمة علامة الرضا وعلامة الكراهة دي بيقول لك أن يكون السكوت مجردا عن علامة الرضا، خلاص كده، أو الكراهة. لأن أنت عارف لو هو قال بلفظ نعم أنا راضي بهذا الكلام، يبقى الكلام ده يدل على الإيه؟ على إن ده إجماع لفظي. طب لو قال لك أنا أكره هذا الكلام، يبقى ده يدل على إيه؟ يبقى برضه على اختلاف لفظي، فخلاص ده ملوش كده، ده اسمه اجماع سكوتي. طيب، الشرط الثاني قال لك ان ينتشر قول المجتهد في المساله بين اهل عصره ويشتهر، يعني الكلام ده اصلا يكون بالفعل المجتهد اللي قاله الاولاني. احنا قلنا بعض المجتهدين بيقول راي وبينتشر بين المجتهدين الاخرين، طب افرض ان الراي ده طلع من مجتهد واحد ومحدش سمعه وما انتشرش، ده ما اسموش اجماع سكوتي. قال لك أن تمضي مدة كافية للتأمل والبحث في المسألة، يعني المجتهد قال الرأي ده النهاردة، بعد سنة انتشر القول والكلام ده كله والمجتهدين كلهم شايفينه وبدأ العمل بيه، ده مدة كافية، لكن ما يعملوش النهاردة بالليل يطلع بكرة الصبح يلزم الأمة بيه ويقول لك ده إجماع. لا طبعا، ده مش إجماع كده. 4، أن تنتفي موانع الخوف من السلطان أو الإكراه وغيره، يعني طبعا ممكن يكون خايف من حاجة وده وارد جدا، يبقى ده الايه؟ الاجماع السكوتي. طب يا اخوانا، حكم من انكر الاجماع، احنا لسه متكلمين ان الاجماع نوعين، اجماع قولي او صريح واجماع سكوتي. طب حكم من انكر الاجماع الصريح وحكم من انكر الاجماع السكوتي، اسمع كده. قال لك: حكم من انكر حكما ثبت بالاجماع الظني كالاجماع السكوتي او الاجماع المنقول بخبر الآحاد فانه يفسق او يبدع، يعني نقول عليه ده رجل فاسق أو مبتدع، لأنه خالف دليلا ظنيا يجب العمل بمقتضاه. الإجماع لازم يكون مجمع عليه بمعنى الكلمة، واخد بالك أنت إزاي؟ فلو إن الإجماع سكوتي فيعتبر إجماع ظني بالنسبة لنا، لأن ممكن يكون بعض الصحابة في مثلا كفر تارك الصلاة دوت، ممكن يكون يعني هو يعتقد بس متردد هل هو فعلا كده ولا لأ، فلانه شاف ابو بكر الصديق قال كده خلاص سكت، لكن هو مش المساله مش محكومه عنده حكم كامل، فدي عشان كده سميناه ظني مش قطعي، خلاص كده. فقال لك ايه؟ يجب العمل بمقتضاه، فده ظني، احنا كده كده اتفقنا ان الظنيات يجب العمل بها، اتفقنا قبل كده في خبر الاحاد في السنه ان يجب العمل بالمقتضى، خلاص كده. قال لك: ولمكان الخلاف فيه لم يكفر، بسبب ان احنا بنظن كده ان ممكن يكون هو مش المسألة مش محكومة عنده كويس، وممكن يكون الكلام ده مش صحيح 100%، فإيه؟ ما كفرناش، عشان كده إيه؟ قالوا مبتدع أو فاسق. وذلك كالإجماع على أن سداد دين المتوفى من ماله مقدم على تنفيذ وصيته. الإجماع ده سكوتي. ولذلك لما تسمع بعض أهل العلم يقول لك إيه؟ وقد أجمع العلماء على أن الوصية مقدمة على، قصدي على أن الدين مقدم على الوصية. نعم، هذا إجماع بس سكوتي، مش إجماع قطعي. خلي بالكم الناس اللي دارسه مواريث دلوقتي وبتسمع الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام ده بينور دلوقتي عندهم، لان ممكن هو كان فاكر قبل كده ان المساله ايه، اجماع قطعي ما فيش فيه كلام، لا بظن، ولكن يجب العمل به. طيب قال لك ومن انكر حكما ثبت بالاجماع القطعي بقى، اي اذا نقل الينا نقلا متواترا، اتفقنا على التواتر قبل كده، كميراث بنت لابن مع البنت. طبعا الناس اللي دارسين مواريث مش هخش في المساله دي. واذا علم الاجماع عليه قال لك كفر لمخالفته شرع الله تعالى، لا من اجل الاجماع. يعني هو المشكله ما يجيش واحد يقول لك ده خالف الاجماع كفر، لا، ده خالف حكم الله عز وجل. الاجماع ده اجمع على ايه؟ اجمع على حكم، فهو كده بيخالف حكم الله القطعي مش الظني، فهو اللحظه دي ايه، كفره. كفروه، انا لا اقول كفرته، ما تتكلمش عن نفسك، واياك انت تحكم على حد بنفسك وتقول انت كافر. اذا قلت كلام اهل العلم فقل قال فلان، قال العلماء، ولا تقل قلت، انت مالكش دعوه، انت مجرد ناقل لهذا الكلام. ولذلك لو انكر ان الاجماع اثبت الحكم لا يكفر، حيث لن ينكر شرعيه الحكم. يعني ممكن يقول لك ايه، قال لك لو انكر ان الاجماع اثبت الحكم، ممكن يقول لك ايه، هذا الكلام غير مجمع عليه، هل كده يكفر؟ لا، لا يكفر، مع ان الاجماع قطعي، بس هو شايف ان الاجماع ده مش مجمع، الكلام ده مش مجمع عليه ولا حاجه، واخد بالك؟ لكن هو ما انكرش شرعيه الحكم، الحكم موجود، بس عايز يقول لك ايه، ان الكلام اللي انتوا بتقولوا فيه اجماع ده وقطعي، لا ما فيهوش اجماع، فاللحظه دي ايه، لا يكفر عند العلماء. طيب إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين أو أكثر، تعال بقى نخش في مسألة تانية جديدة، إحنا اتفقنا إن الإجماع إجماع سكوت وإجماع ظني، طب افرض دلوقتي إحنا اتفقنا إن الإجماع ده لازم يكون كل الناس قالت إن ده حلال أو كله بيقول إن ده حرام. طب تعال بقى لمسألة غريبة شوية، هي حلوة ولطيفة من كلام أهل العلم. افرض دلوقتي إن العلماء اختلفوا على قولين، مش إجماع، ده اختلاف على إيه؟ على قولين. بعضهم بيقول نعم يجوز، والبعض الآخر بيقول لا يجوز، وبعضهم بيقول نعم مستحب، والبعض الآخر بيقول ده مكروه. هل يوجد إجماع كده؟ إجماع على إيه بقى؟ خلي بالك هو مفيش إجماع كده، كده في اختلاف، يجوز ولا يجوز، مستحب ومكروه. أمال المسألة هنا متعلقة بإيه بقى؟ بيقول لك هل يجوز إحداث قول ثالث؟ إن نقول إن ده منزلة بين المنزلتين زي ما بيقولوا كده؟ واخد بالك انت ازاي؟ تعال نشوف العلماء هنا قالوا ايه. المساله دي لطيفه من مسائل اهل العلم القدام يعني. طيب قال لك اذا اختلف اهل العصر في مساله على قولين او اكثر، ثم استقر قولهم على ذلك على هذين القولين، فهل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث او اكثر من قول يعني؟ قال لك في ثلاث اقوال في المساله دي. قال لك هناك من قال بالمنع مطلقا، قال لك لا، ده طالما العلماء اختلفوا على قولين يبقى هم اجمعوا على القولين دول، ما ينفعش يطلع واحد كده بعضهم بعصر تاني ولا عصرين يقول لك، يعني مثلا واحد يقول هذا يجوز والتاني قال لك لا يجوز، واحد يطلع يقول لك لا هو يعتبر مستحب، يعني واحد بيقول حلال فرض يعني، والتاني بيقول حرام ومباح يعني، والتاني بيقول حرام، طلع واحد قال لنا لا ده لا مستحب لا مباح ولا حرام، ده مستحب، لا ده فرض، انت واخد بالك من المعنى ده؟ طيب قال لك ايه، قال لك لانه العلماء اللي هم الجمهور دول قال لك لانه كاتفاقهم على انه لا قول سوى هذين القولين او هذه الاقوال، لو كانوا ثلاث اقوال او اربع اقوال التي اتفقوا ولم يخرجوا عليه، ده رأي الايه؟ الجمهور. ادي واحد. قال لك ايه؟ قال لك فإذا قال بعض المجتهدين في إرث الجد مع الإخوة أنه يرث جميع المال دونهم، وقال البعضهم بالمقاسمة، لم يكن لمن يأتي في عصر آخر أن يقول إنه لا يرث معهم شيئا. ما ينفعش. يعني بعض العلماء في الميراث الجد بيقول يرث مع الإخوة، يشرك معهم يتقاسم معهم، وبعضهم يقول لا يرث جميع المال عصبة، ما يدهمش أي حاجة. طب واحد يطلع على غفلة يقول لك لا ده مالوش أصلا، ولا ياخد لا مقاسمة ولا عصبة، لا ما ينفعش. ده كلام عند الجمهور. وإذا قال بعضهم في العمريتين للأم ثلث الكل فيهما، وقال بعضهم لهما الثلث الباقي. غريب إن الشيخ هنا جايب كله في المواريث، ما أعرفش ليه يعني. طب والناس اللي ما درستش مواريث يعمل إيه؟ المشكلة أنا لو قعدت أفسر الكلام ده أخد فيه سنة. طب الثاني اللي هو القول الثاني عشان بس ما نتوهش يا حسين، الجواز مطلقا، يعني يجوز العلماء إذا اختلفوا أن يظهر قول ثالث يعني إيه فيما بعد، أو أخويا لا مانع، مفيش مانع من المسألة دي تماما يعني. وده قول لبعض الحنفية والظاهرية. الظاهرية دول يا جماعة ناس بتأخذ بظاهر الدليل، بظاهر الدليل، وكان على رأسهم إمام اسمه داود ابن علي، ثم ظهر نجم هذا المذهب على يد الإمام الكبير الإمام ابن حزم، الإمام ابن حزم الظاهري، ثم تلاه ومشى على خطاه متقلدا بخطواته الإمام الشوكاني في العصر الحديث، أخبرك هو المتأخرين يعني. طيب قال لك الإمام إيه حجتهم في المسألة ديت؟ قال لك الحجة بهذا القول أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين فهذا دليل قاطع على ألا إجماع في المسألة، لأن الإجماع اتفاق الجميع لا بعضهم. ده كلام حجتهم فيه. القول الثالث عند الشافعي أو عن الشافعي يعني، وهو أن ذلك القول الحادث إذا كان يرفع حكما اتفق عليه القولان السابقان كان مخالفا للإجماع فيكون ممتنعا، يعني ما ينفعش ولم يجز إحداثه، كما في مسألة إرث الجد مع الإخوة. يعني قال لك دلوقتي الجد بنقول يا إما ياخد المال لوحده مع من غير الإخوة، أو نقول له اتقاسم مع الإخوة، إخوة اللي مات ده، يعني خد معهم بالمقاسمة كده. طلع واحد على غفلة بقول شاذ تماما قال لك لا ده مالوش أصلا، لا إيه الكلام ده. لكن لو واحد مثلا طلع قال لك لا ليه الثلث عشان دي وصية، ماشي ينفع. ده كلام الشافعية. يعني إيه؟ قال لك لو هيمنعه تماما من الخامة دي لا ده ما ينفعش، واخد بالك أنت إزاي؟ وهكذا. طيب قال لك وإذا كان القول الثالث لا يرفع حكما اتفق عليه أو اتفق عليه القولان السابقان لم يكن ممتنعا، كما في المسألتين العمريتين، وهكذا. يعني بيقول لك إن المسألة ما يطلعش بره حدود الإيه، حدود إن هو يعني يدخله في الحكم. يعني مثلا هنا العلماء بعضهم قال لك يشترك مع الإخوة في المقاسمة، والبعض الآخر قال لك لا ياخد المال دونهم، راح هو طلع كده بقول قال لك لا ياخد التلت كأنها وصية واجبة مثلا يعني، بس ده لا مانع منه. لكن طلع على غفلة بقول شاذ قال لك لا ده ما ياخدش أصلا ميراث، ده مالوش، لا طبعا. ده اللي إيه بينكره الشافعية، أو ده القول الثالث في مسألة الإيه الخلافات. يبقى إذا اختلف أهل العصر على قولين خلاص كده لم يجز إحداث قول ثالث إلا إذا كان إيه، يعني ده على ثلاث أقوال، بعضهم بيقول لا ممنوع تماما ده الجمهور، والبعض الآخر زي الحنفية والظاهرية قال لك لا يجوز مطلقا طالما في خلاف براحتك اختلف أنت كمان، والشافعي رحمه الله رأي عنه كده ان هو توسط، قال لك لا لو جاب اجتهاد بقول ثالث يعني يوافي او زي ما بيقولوا كده يكمل الدايره ماشي، لكن يخش يقطع الدايره يقول لا ده ما فيش خالص، في اللحظه دي لا يجوز له ان يجتهد. طيب مستند الاجماع، ما هي الادوات التي تستخدمها لكي تقول سنتفق على كذا؟ اسمع كده، قال لك هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه، واختلفوا في ضرورة الاعتماد على مستند. احنا لسه من شوية قلنا الاجتهاد مش دليل، وإنما يدل على دليل، وإن كان خلي بالك كلمة مش دليل دي مش معناه إن هو مش دليل، مش دليل من الحجج، لأ احنا قلنا إن القرآن السنة الإجماع، بس أنا قصدي احنا بنتكلم لمين، مين يحلله تحليل منطقي، بنقول إن هو في الآخر مش لوحده كده دليل، واخد بالك؟ اصل العلماء هيجمعوا ويجيبوا الكلام ده منين؟ لازم يكون في قرآن أو سنة يتكلموا به، واخد بالك؟ قال جمهور العلماء إن الإجماع لا بد له من شيء يستند عليه من نص أو قياس، زي ما قلت لكم من شوية كلام الشوكاني في حكاية الماء طهور، ده كلام الجمهور. طيب، وقال بعض العلماء كما حكى الآمدي، الآمدي ده عالم من علماء الشافعية، إنه لا يشترط المستند، بل يجوز صدور الإجماع عن توفيق لا توقيف. عن توفيق، التوفيق إن هم يوفق العلماء على الإجماع على هذا الشيء، خلاص كده؟ لا توقيف، توقيف معناه إيه؟ يعني مش دليل. التوقيف يا جماعة يقول لك هذا قاله الله عز وجل ووقفه، وقفه على العباد يعني، فده توقيفي، يسموه حكم توقيفي. ولذلك يقول لك مثلا العبادات كلها توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني موقوفة على الحكم الشرعي. ينفعش حضرتك واحد يجتهد يخترع عبادة كده من غير دليل شرعي يعني. فهو ده الإيه؟ فهو ده الكلام اللي هو بيقولوه أو الآمدي قاله يعني. فالإمادي بقى بيقول لك توفيق يعني إيه؟ بأن يوفق الله تعالى المجمعين لاختيار الصواب من دون مستند. تنزل مسألة حادثة على غفلة في وسط الناس، فتلاقي العلماء كلهم قعدوا أجمعوا على الحكم، بس ده بالتوفيق، وفقهم الله لذلك، ما فيش دليل شرعي. الإمام الآمدي بيقول ويلهمهم إلى الرشد. وأصل هذا الخلاف يرجع إلى مسألة أخرى، وهي هل الإلهام يعتبر دليلا في الشرع أو لا؟ فالجمهور لا يعتبرونه دليلا. خد بالك أنت إزاي؟ الإلهام يا أخوانا دوت اللي هو زي ما نقول واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب كان ملهما رضي الله عنه، بس هل الإلهام بقى دليل شرعي ولا لا؟ فهي دي المسألة. واخد بالك أنت إزاي؟ بعض العلماء قال لك نعم دليل شرعي، الجمهور قال لك لا، والجمهور قالوا لا بدليل ان سيدنا النبي سيدنا عمر كان بيقول عليه، النبي كان بيقول على سيدنا عمر ان هو ملهم ومحدث، ومع ذلك كان سيدنا عمر يقول القول والنبي بيخالفه، فلو كان دليل كان النبي خدي صحيح، مع ذلك النبي لم ياخذ به. والغريب ان سيدنا عمر وافق الله عز وجل في الحكم، ورسول الله لم ياخذ بالهامه قبل ذلك يعني. فعايز اقول لك المساله مساله ايه الاميد الكلام اللي بيقوله ده طبعا ايه مخالف للعلماء. طيب، اختلف العلماء في تصور انعقاد الإجماع، والجمهور على إمكان انعقاده. الإمكان عقليا يمكن، وبالذات الوقت بالطرق الحديثة اللي موجودة اليومين دول، إذ لا يترتب على فرض وقوعه محال في العادة، والواقع يؤيد ما ذهب إليه الجمهور لسهولة المواصلات وانتشار وسائل الإعلام. بعض أهل العلم بقى زي الظاهر العلماء الظاهرية وغيرهم قال لا ما فيش حاجة اسمها إجماع، وده مستحيل ينعقد، بس طبعا كانوا بيتكلموا ده على أيامهم يعني. طيب، نسخ الإجماع، هل يجوز أن ينسخ الإجماع؟ انتوا عارفين يعني نسخ، النسخ الأول، النسخ معناه أن ينزل حكم شرعي زي ما ربنا عز وجل مثلا قال في القرآن مثلا إيه قال في الوصية مثلا، قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ما نزل الوصية في الحكم الشرعي راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، مع ان كانت الوصية قبل كده للوارث ولغير الوارث، لكن مثلا نسخ الرجل الوارث دوت من الوصية، يعني الاب كده كده بيرث، نديله وصية ليه تاني؟ الابن ليه يوصي لابوه قبل ما يموت؟ خد بالك. طيب، النسخ بقى، هل الاجماع ينسخ زي الاحكام الشرعيه؟ الجمهور من الاصوليين على ان الاجماع حجه غير قابله للنسخ، اذ لا يتصور نسخه بنص ولا غيره، والا جاز على الامه الخطا. اصلا الاجماع لم ينعقد الا بعد عصر النبوه اصلا، خلاص، فازاي ينسخ؟ والنسخ ده تم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. معنى ان انت تقول ان الاجماع نسخناه يبقى الاجماع اللي الناس اجمعوا عليه ده غلط، يبقى الناس دي فضلت تشتغل غلط شويه. طب الناسخ والمنسوخ، ربنا عز وجل قال ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، ربنا اللي قال كده، يا ربنا كان ليه حكمه في مساله النسخ دي، انما الاجماع ملوش حكمه، دول بني ادمين، خد بالك انت ازاي. قال لك وهناك من يرى ان من الاجماع ما يقبل النسخ باجماع جديد. اجماع جديد يبقى الناس اللي فاتت دي كانت كلها غلط، وذلك فيما بني على عرف عرف تبدل أو مصلحة زمنية تغيرت. ممكن ده بقى في زمن آخر، في عصر آخر، في مقام آخر، وارد يحصل مثل هذا في أشياء معينة، واخد بالك أنت إزاي؟ لأن ذلك العرف وتلك المصلحة المذكورة هي على الحكم، والمعلول يدور مع علته وجودا وعدما. المعلول والعلة، الكلام ده هيجي إن شاء الله قدام شوية، هنوضحه يعني إيه علة ويعني إيه معلول إن شاء الله تعالى. وبكده إن شاء الله تعالى نكون خلصنا الإجماع، وإن شاء الله نبدأ في الوحدة الرابعة. طبعا كده الوحدة الثالثة خلصت الحمد لله، وإن شاء الله نكمل الوحدة الرابعة في مقام آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.